بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين للعلامة التوجري رحمه الله تعالى. نعم، النوع 17.
قال: لبس الرجال لثياب الحرير والديباج وجلوسهم عليه. وقد فشت هذه المنكرات في زماننا، ولا سيما في الكبراء والمطرفين. والدليل على أن هذه الأفعال من التشبه المذموم ما في الصحيحين والمسند والسنن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة رضي الله عنه فاستسقى فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول لم أفعل هذا.
يعني هذا إناء من فضة فرماه حذيفة بيده، ثم قال
ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين كان يقول لم أفعل هذا، ولكني سمعت النبي يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنا لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. هذا لفظ البخاري في كتاب الأطفال. يعني أنا نهيته مرة ومرتين، ثم هو مصر أن يأتي بهذا الإناء فرماه، هذا فيه إنكار هذا المنكر. نعم.
ورواه في كتاب الأشربة من وجه آخر عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بقدح في فضة فرماه به فقال إني لم أرم بقدح فضة فلما فرماه به فقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي. وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. ورواه أيضا في كتاب اللباس بنحوه وقال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قد رواه الدارقطني في سننه ولفظه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نزلت مع حذيفة رضي الله عنه على دهقان فأتانا بطعام فطعمنا، فباع حذيفة بشراب فأتاه بشراب في إناء من فضة، فأخذ الإناء فضرب به وجهه فساء بالذي صنع به، فقال: هل تدرون لما صنعت هذا؟ قلنا: لا. قال: نزلنا به في العام الماضي فأتاني بشراب فيه، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل في آنية الذهب والفضة وأن نشرب فيهما ولا نلبس الحرير ولا الديباج، فإنهما للمشركين في الدنيا وهما لنا في الآخرة.
نعم. وذكر أدلة رحمه الله على ذلك، ومنها ما قال: وروى الطبراني في الصغير وابو نعيم في الحيل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير وشرب في الفضة فليس منا. قال ابن مفلح في الفروع: هذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم. وقال الحافظ ابن حجر في الكلام على حديث حذيفة ومسلمة والبراء رضي الله عنهم في هذه الأحاديث: تحريم الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة على كل مكلف رجلا كان أو امرأة. ما يقال هذا مباح للمرأة دون الرجل، لا، الفضة مباح للرجل والمرأة في اللباس، أما في الطعام والشراب فلا يجوز أواني الذهب والفضة لا للرجال ولا للنساء، بل هذا عام لا يجوز الأكل في آنية الذهب والفضة ولا الشرب في صحافهما، إنما اللبس تختلف المرأة عن الرجل في الذهب، فإن الله حرم الذهب على رجال هذه الأمة وأباح ذلك لنسائها. قال: ولا يلتحق ذلك بالحلي للنساء لأنه ليس من التزين الذي أبيح لها في شيء. قال القرطبي وغيره في الحديث: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والحق بهما ما في معناهما، مثل التطيب والتكحل وسائر وجوه الاستعمالات، وبهذا قال الجمهور. نعم. الغالب ان ده حرير صناعي ليس حرير الطبيعي اللي هو حرير دودة القز، ده الغالب، ده الموجود اصلا، موجود هذا حرير صناعي ليس الحرير اللي هو الخالص، والتحريم يتعلق بالحرير الخالص، انما ده مغشوش، وان سماه الناس حريرا فليس بحرير. ادي المسألة الاولى. المسألة الثانية: ان يسير الحرير مثل هذا القطان كذا، هذا معفو عنه
كان
حتى لو كان خالصا، هذا معفو عنه.
قال رحمه الله:
نعم،
قال رحمه الله. قد ذكر شيخ الإسلام قال قلت وقد ذكر شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الحنفية أنهم قالوا لا يجوز الأكل والشرب والإدهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء للنصوص، ولأنه تشبه بزي المشركين وتنعم بتنعم المترفين والمسرفين انتهى. وقال الحافظ ابن حجر أيضا نقل ابن المنذر.
نعم الشيخ سمى قال الحنفية هذا، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن التحريم فقط في الأكل والشرب، أن تشرب أو أن تأكل في أواني الذهب والفضة، أما سائر الاستعمالات الأخرى فالصحيح الإباحة، وإلا لو كانت سائر الاستعمالات منهيا عنها لأمر النبي بكسرها، ولا قال لا تأكل ولا تشرب في كسر، إنما قال لا تستعملهما مطلقا. ولهذا ورد أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتخذ إناء من فضة فيه شعرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرك بها. نعم.
وقال الحافظ ابن حجر أيضا نقل ابن المنذر الإجماع على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة إلا عن معاوية بن قرة أحد التابعين، فكأنه لم يبلغه النهي عن الشافعي في القديم، والنص في الجديد على التحريم، ومن أصحابه من قطع به عنه، وهذا اللائق به لثبوت الوعيد عليه بالنار. قال وذكر الحافظ أيضا أن الشافعي نص على تحريم اتخاذ الإناء من الذهب أو الفضة. قال الحافظ وإذا حرم الاتخاذ فتحريم الاستعمال أولى. وقال الحافظ أيضا اختلف في اتخاذ الأواني دون استعمالها، والأشهر المنع وهو قول الجمهور، ورخصت فيه طائفة وهو مبني على العلة في منع الاستعمال انتهى. وقد ذكر العلماء لمنع الاستعمال عللا كثيرة، ومن أقواها علتان كل واحدة منهما تفيد تحريم الاتخاذ من غير استعمال، لأن المعنى الذي حرم الاستعمال من أجله موجود في الاتخاذ أيضا، فكان حكمه حكم الاستعمال، ولأن الاتخاذ وسيلة في الاستعمال، والوسائل لها أحكام المقاصد. العلة الأولى الصرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وهذه العلة هي المشهورة عند كثير من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم. قال الشيخ أبو محمد المقدسي رحمه الله تعالى في المغني ويحرم اتخاذ الآنية من الذهب والفضة واصطناعها، لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور والمزمار، ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الحديث. قال الشيخ التوجيهي قلت يعني بذلك حديث حذيفة وحديث أم سلمة. قال ولأن علة تحريمها السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وهذا معنى يشمل الفريقين، وإنما أبيح للنساء التحلي للحاجة إلى التزين للأزواج، فتختص الإباحة به دون غيره انتهى. قال العلة الثانية التشبه بالكفار، كما يفيد ظاهر حديث حذيفة رضي الله عنه الذي تقدم في أول الفصل. والتشبه بالكفار حرام لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا، رواه الترمذي. ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم انتهى. وهذه العلة أقوى من قوله من الأولى لحديث حذيفة المتقدم في أول الفصل، ولما روى الخلال بإسناده عن محمد بن سيرين أن حذيفة رضي الله عنه أتى بيتا فرأى فيه شيئا من زي العجم فلم يدخل، وقال من تشبه
والذي يظهر أن التشبه إنما يكون في من يشرب ويأكل فيهما، لأن النص قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وقال فبين النبي أن هذا في الاتخاذ للطعام والشراب، أما سائر أصناف الاستعمال فلم يرد من الشرع نهي عن ذلك. وأما التعليل بأن هذا يكسر قلوب الفقراء نقول طيب يلزمكم على هذا أيضا أنه يمنع استعمال الأواني من غير الذهب والفضة مما هو أغلى من الذهب والفضة. فلو أن إنسان شرب في إناء من مادة أغلى من الذهب والفضة هل ينهى عن ذلك، أم أن النص يختص بالذهب والفضة؟ النص يختص بالذهب والفضة ولا يلحق غيرهما بهما، ولو كان فيه كسر قلوب الفقراء، وإلا لمنع بقى أي شيء يكون في ذلك، سيارة فارهة، بيت أيضا فسيح وكذا. فالراجح أن الأمر يقتصر على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في أوان ذهبهم ولا تأكلوا في صحفهم، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم.
وقال المروذي
يقول إلى أن قال خالد بن قيم رحمه الله: ووجد ذلك أن الصناعة محرمة فلا قيمة لها ولا حمى، وأيضا فتعطيل هذه الهيئة مطلوب، فهو بذلك محسن ومع المحسنين من سبيل. يقول: وعلى هذه الرواية عن الإمام أحمد يخرج الحكم في الصناديق والساعات والأقلام المتخذة من الذهب والفضة، وفيما سوى ذلك من الأواني والآلات المتخذة منهما، فكل ما صلح من ذلك الاستعمال لم يجوز اتخاذه لا للذكور ولا للإناث، ويكسر إذا أمكن كسره، وينكر على متخذه ولا تجاب دعوته. ويستثنى ذلك الساعات في حق النساء إذا كنا يتحلين بها، والعلة في المنع من اتخاذه ما ذكر هي مشابهة الكفار كما علل بذلك حذيفة. طب المشابهة كانت فين؟ في الأكل والشرب. وقال شيخ الإسلام: كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبههم بالكفار. نعم، في الطعام والشراب. ثم ذكر بعض ما ذكرته عن حذيفة وأحمد، والأصل بذلك ما تقدم من حديث حذيفة أن النبي قال: الذهب والفضة والحرير والدباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فأفاد هذا الحديث الصحيح أن من استعمل ما لا يجوز له استعماله من الذهب والفضة واتخذ ذلك عنده فقد تشبه بأعداء الله ومن تشبه به فهو منهم. طيب، هات في أثر أظن مسلمة اللي كانت اتخذت شيئا من فضة جعلت فيه شعرات لرسول الله، وكانت تضع فيه طيب وتقول: هو أطيب الطيب. طيب، نكتفي بهذا. نعم. أي نعم، عند البخاري معلق ولا موصول؟
كلام في فتح الباري أن هذا الجلجل على هذا كان من الفضة.
نعم. طب سياق البخاري، لفظ البخاري،
لفظ البخاري قال: بفتح من ماء وقبض إسرائيل ثلاثة.
نعم.
من قصة فيها شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم.
إيه، أعيد لفظ إيه؟ ها. تمام. ابن حجر علق قال ايه؟
ها؟ هذا من
فضة. ايوه، من فضة. هي
من فضة فيها شعر.
تمام.
فضة فيها شعر.
تمام. ها؟
ولم يذكر قول إسرائيل، فكأنه سقط في رواية البخاري. ولم يذكر قول إسرائيل، فكأنه سقط على رواة البخاري.
تمام.
فجاءت بجلجل وبه ينتظم الكلام.
اي نعم.
لأنه كان من فضة.
اي نعم، ففي هذا جواز اتخاذ الأنية من فضة إذا لم يكن ذلك لاستعماله في الطعام والشراب. نعم. لكن ترك ذلك لا شك أنه أولى وأفضل وأحرى، ترك ذلك أفضل، لكن نتكلم عن بيان حكم شرعي في هذا. نعم.
شيخ الأصحاب.
نعم.
لو سمحت أريد أتكلم على قاعدة ابن القيم في المفتاح، وهي: هل يلزم من العلم الاتباع؟
أي. ها.
حضرتك تكتب يذكر الكلام فيها لو سمحت.
هو ذكر الشيخ ذكر فيها قولين، وقال لا تعارض بينهم عند التأمل. لو هل يلزم من العلم الاهتداء، فقوم يقولون يلزم من العلم الاهتداء، وقوم يقولون لا يلزم من العلم الاهتداء، وحقيقة قوليهما قول واحد. لأن من قال يلزم من العلم الاهتداء يقصد العلم بشرط، وحقيقة من وقول من يقول لا يلزم من العلم الاهتداء يقصد التخلف عن شرط. فإذا يكون الفريقان قد اتفق على ماذا؟ على أن العلم بشرطه في العلم وصفائه وفي المتعلم ونقائه إذا كان قد التقى الغيث مع الأرض الطيبة حصل ماذا؟ الاهتداء. فإن لم يكن العلم صافيا أو كان المحل غير قابل فإنه لا يلزم الاهتداء. فالعلم وسيلة، صحيح، لكن قد يكون التخلف والمنع منين؟ من المتلقي،
من المتلقي نفسه.
فلا بد من امرين، مثل حديث ابي موسى عند البخاري بل في الصحيحين: مثل ما بعثنا له بما هدى وعلم كمثل غيث اصاب ارضا. الغيث واحد اصلا، لكن اصاب ارضا على حسب نوعه. هناك ارض امسكت الماء فانبتت الكلاء والعشب الكثير، وهناك ارض امسكت الماء لكن ما انبتت الكلاء، وهناك ارض ما امسكت ماء ولا انبتت كلاء. يبقى العلم فقال ابو موسى قال النبي: فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وتعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. فلا بد من الأمرين، أن يكون العلم صافيا وأن يكون المحل قابلا. فإذا حصل صفاء العلم مع قبول المحل حصلت النتيجة. فإن تخلفت الهداية فذاك رجع إما إلى أن العلم غير صاف، وإما أن المحل غير قابل. فلهذا القولان، قول من يقول يلزم العلم هذا وقول من يقول لا يلزم العلم هذا، القولان يلتقيان في قول واحد، والخلاف بينهما خلاف لفظي.